الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما وعدنا إن شاء الله تعالى سيخصص هذا اللقاء الشهري للحديث عن التاريخ الإسلامي، ولابد وأن نعلم بداية أن التاريخ الإسلامي له أهميته، بل التاريخ بصفة عامة له أهميته بما فيه من حلو وما فيه من مر. ولولا أهمية التاريخ لما اهتم القرآن الكريم بأن يخصص له جزءا وجانبا ليحدثنا فيه عن تاريخ الأنبياء والسابقين من الأمم، ذلك لأن سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه لا تتبدل ولا تتغير. فإذا ما استقرأنا التاريخ أدركنا أن الله سبحانه وتعالى قد عامل الأمم العاصية في تاريخها معاملة واحدة، وكذلك عامل المتقين معاملة واحدة، فسنن الله سبحانه وتعالى لا تتبدل ولا تتغير. كذلك نتعلم من التاريخ كيف نأخذ العبر والعظات، ونعلم أننا لو سرنا على منهج الصالحين ماذا ستكون العاقبة، ولو سرنا على منهج الطالحين ماذا كيف ستكون العاقبة. ندرك هذا ونطل عليه من نوافذ التاريخ. الإنسان باستقراء التاريخ يستطيع أن يتعلم الكثير ويأخذ خبرة لا حصر لها، بل ويأخذ من نفسه عبرة وعظة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة. فالتاريخ له أهميته، ولذلك تجد أن القرآن قد تكلم عن كثير منه، وكذلك النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ومن أجل هذا جاء اهتمام أهل العلم بالتاريخ والتاريخ، بالتاريخ والتاريخ، والكلمتان واضحتان، فاهتموا بالتاريخ أيما اهتمام، من خلال التاريخ تقف على المواقف والأحداث وتفهم الأمور فهما جيدا، خاصة وأن هناك أناس يستغلون تلبيس وتدليس التاريخ للطعن في الإسلام والمسلمين. وكلكم يذكر حينما جلس هذا الكلب اللعين المسمى فرج فودة، أسأل الله أن لا يغفر له ولا يرحمه، لأنه كان علمانيا، بل كان كافرا ومقطوع له بالكفر، فكان من الذين يعني ينكرون شريعة الله وينكرون العمل بها، ويدعون أن العمل بها يقود إلى التخلف والرجعية، وينكرون أمورا معلومة من الدين بالضرورة. أذكر أنه في جلسة عامة في مناظرة معروفة ومشهورة جلس وقد استغل التاريخ أسوأ استغلال حينما بين أن المسلمين حينما حكموا تنازعوا على الحكم وكانت لهم مطامعهم في الكرسي وساق طرفا من الوقائع التي وقعت بين علي بن أبي طالب ومعاوية مدعيا بهذا أنهما قد تنازع على الكرسي وعلى الحكم وأن المطامع هي التي ضيعت الدولة الإسلامية ثم يعني قاس الحاضر على الماضي وقال ولو حكم الإسلاميون والمسلمون فستكون هذه هي النتيجة أننا سنتقاتل ونتناحر ويعني نتكالب على الكرسي وما إلى هذا. طبعا الذي لم يقرأ التاريخ ولم يقف على الأحداث وقوفا جيدا سينخدع بهذا الكلام ويتأثر به، فأنت حينما تكون قارئا للتاريخ فستستطيع أن تكتشف المغالطات التي يستخدمها أعداء الإسلام حتى يشوهوا صورة الإسلام وصورة المسلمين. كذلك أولئك الذين هم من اليهود والنصارى الذين استغلوا التاريخ الإسلامي أسوأ استغلال واستغلوا جهل كثير من المسلمين بالتاريخ وبيّنوا أنهم هم كانوا أصحاب سلام وأصحاب رأفة وأصحاب رحمة وأن المسلمين كانوا دمويين وعثوا في الأرض فسادا واقتحموا البلاد وقهروا العبادة ونشروا الإسلام بقوة السيف، هذا أيضا تضليل للتاريخ والعكس هو الصحيح. لو قرأت تاريخ اليهود والنصارى ما أسوده ما أسوده، ولو قرأت واستقرأت التاريخ الإسلامي بتؤدة وتأمن ووضوح لاكتشفت أن العدالة والسماحة والحق كل هذا ما نبع إلا من الإسلام. إذا كما تأخذ بنفسك العبر والعظات كما تقف على سنن الله في خلقه تستطيع أيضا أن تتبين تلك المغالطات التي يعني يستخدمها أعداء الإسلام ليشوهوا الإسلام والمسلمين من خلال تشويه وتزييف الحقائق التاريخية. إذا ما في شك التاريخ له أهميته. أيضا من خلال استقرائك للتاريخ ستقف على ترجمات لكثير من الحروب والوقائع والأحداث التي يهمك ويهمني أن نعرفها وأن نفهمها فهما جيدا. ستقف على كثير من ترجمات الرجال تتعرف على الرجال السابقين بما لهم وما عليهم، تستطيع أن تتبين الصالح من الطالح، تتعرف على كثير من السلف الصالح كيف كان مجاهدا وكيف كان عابدا وكيف كان زاهدا وكيف 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 وكيف، تأخذ لنفسك الكثير. وكثير من رجال السلف ومن نساء السلف أنا أعتبر أن هؤلاء مدارس ينبغي أن ندخلها وأن نتعلم فيها كيف نتعامل مع الحياة ومع الدنيا حتى نصل بسلام إلى الآخرة. إذا ما في شك التاريخ أنا أعتبره ثروة ينبغي أن نحرص على اقتنائها، ولذلك اهتم أهل العلم كثيرا بالتاريخ وخاصة بالتاريخ الإسلامي والتاريخ الإسلامي لأنه يحمل إلينا كثيرا مما نحتاجه. ما في شك أن الكتب التي تتعرض للتأريخ والتاريخ ما أكثرها، ولو أنني أردت أن يعني أذكر لك طارفا ولا أقول كل طارفا مما احتوت عليه مكتبتي أنا الخاصة وما بالك بما لم تحويه، فهذا شيء يطول أعداد من الكتب، سيل جرار من الكتب اهتمت بالتاريخ الإسلامي سواء فيما يتعرض أو يتعلق بالرجال، فيما يتعلق بالنساء، فيما يتعلق بالغزوات والحروب فيما يتعلق بالأمم والشعوب، كتب كثيرة جدا أكثر من أن تعد وتحصى موجودة في التاريخ الإسلامي. ولكن كما قلت وقع اختياري على تاريخ ابن عساكر، ذلك لأن هذا الكتاب أولا هو من أكبر كتب التاريخ التي وصلت إلينا، أقول وصلت إلينا على الإطلاق، الله أعلم بما لم يصل. يعني أنتم تعلمون أن بغداد كان فيها مكتبة عامرة، ودمشق كذلك. تطار لما اقتحموا الدولة الإسلامية والدول الإسلامية الدولة تلو الدولة، يعني كان من أعدى أعدائهم الكتاب. ولذلك لما دخلوا في بغداد والمكتبة المعروفة هناك، يعني ألقوا بهذه الكتب في نهر دجلة لدرجة أنه صار كالمحبرة، لأن معروف أن هذه الكتب كانت تكتب بالحبر والأقلام الخشبية وبخط اليد. فسبحان الله أضاعوا علينا ثروة كبيرة لا سامحهم الله، وكانوا قوما بلا عقيدة وبلا دين، ولا يحترمون العلم ولا العلماء ولا الكتب ولا يحترمون شيئا على الإطلاق. فأكبر كتاب في التاريخ الإسلامي وصل إلى أيدينا هو أولا تاريخ ابن عساكر، فهو أكبر الكتب في التاريخ الإسلامي على الإطلاق. وقلت لكم هو مكتبة مستقلة بذاته، فهو 70 مجلدا، 70 مجلد. فشوف بقى سبحان الله، يعني اللي بيبقى عنده مثلا سيرة ابن الشاب، كل لك يا سهل عندي سيرة ابن الشاب 4 أجزاء، يقول لي 4 يا تاريخ ابن عساكر يا ابني، بقول 70 مجلدا. هذا يعني بسم الله ما شاء الله مكتبة مستقلة، هذا أولا. ثانيا فضل عن أنه من الأكبر الكتب التي وصلت إلى أيدينا على إطلاق. التعارف دي معلومة نقولها الآن، ابن عساكر ظل في جمع هذا الكتاب وتأليفه مكث 30 عاما، 30 سنة شغال في الكتاب ده عشان يخرج إلينا 70 مجلدا، 30 سنة. سبحان الله العظيم، عمر عمر عمر، وهو متى وقد تجاوز 70، فعمر سبحان الله العظيم. يضاف إلى هذا كما سنسمع وسنرى السبب الثاني لاختيار لهذا الكتاب بعد أنه من أكبر الكتب على الإطلاق في التاريخ الإسلامي، يضاف إلى هذا أنه من أثبت الكتب، من أثبت الكتب. وهذه ميزة في هذا الكتاب، أن الحافظ ابن عساكر ولقب بهذا الحافظ لأنه كان حفاظا ومن علماء الحديث الأذذاذ الذين يعدون على أصابع اليد. فكل معلومة في هذا الكتاب ساقها وثقها بالروايات، وكان عالما بهذا الفن. يعني لو في رواية غير صحيحة هو يقول إن دي رواية غير صحيحة وينبه عليها، أما إن أراد أن يقوي أو أن يستدل أو كذا وكذا فيسوق سيلا جرارا من روايات صحيحة. ولذلك نحن حتى في عالم التخريج، في عالم التخريج كما نقول أخرجه البخاري، كما نقول أخرجه مسلم، نقول أخرجه ابن عساكر. شوف في عالم التخريج أخرجه ابن عساكر، ليه؟ لأنه ثبت في هذا العلم وله قدم راسخة، هو أول من يعني أقول درس الحديث في مدرسة على الإطلاق، كان ابن عساكر. أول مدرسة حديثية اتعملت كانت يعني أو كان يديرها ابن عساكر، وتوارثها بنوه من بعده، لأن العيلة زي ما هتشوفها بسم الله ما شاء الله، الجد والأب والأخ والعم والخال، يعني من ناحية الأب ومن ناحية الأم عائلة كلها علماء، كلها علماء. يعني وأنا أقرأ في تاريخ هذا الرجل الإنسان يتمنى أن لو كان خرج في مثل هذه العائلة التي أشربته العلم أشربات العلم وأصبح العلم يجري في دمه. فمن ميزة هذا الكتاب أنه كتاب موثق. كثير من الكتب التي تناولت التاريخ الإسلامي ليست موثقة، وقد يكون لها شهرة ولها وضعها وتتناولها كثير من الأيدي. زي ما قلت يعني احنا تربينا واحنا يعني نعلم ان اكبر حاجة واحسن حاجة سيرة ابن هشام مثلا، احنا تربينا كده، انا واحد من الناس تربيت كده، وخاصة ان واحنا طلبة ازهرية كانوا بيقرروا علينا، ومثلا من اولى اعدادي كان في مادة اسمها مادة السيرة، لازم فكان لابد ان يجيبوا لنا اجزاء ياخدوها من سيرة ابن هشام. فانطبع في اذهاننا ان سيرة ابن هشام هذه يعني لا يعلى عليها. فلما شاء الله لنا وتخرجنا واصبح لنا قدم راسخة في البحث والتنقيب والفهم والاخذ والرد، اكتشفنا ان سيرة ابن هشام اربع اجزاء في مجلدين لها لو حققت ووثقت والله من الاربع اجزاء يطلع لك جزء واحد. شوفوا ليه من الاربع اجزاء يطلع لك جزء واحد لو حققت ووثقت. ولذلك لما كانوا عملوا اجتماع في ايام جاد الحق عليه رحمة الله وقت ان كان شيخا للازهر، وكان مجمع البحوث اخذ قرارا بتنقية كتب السيرة والتاريخ، فاكتشفوا اولا ان هذا سيحتاج الى وقت وجهد، وثانيا ان الكتب دي يعني الناس هتصدم لما يبقى اربع مجلدات او اربع اجزاء تلاقيهم في جزء واحد بعد التنقية والتنقيح. هذا شيء خطير جدا. وللاسف الشديد كثير بقى من الذين يتناولون التاريخ والسيرة بيرجعوا الى هذه الكتب الغير موثقة، ويريتهم اهل خبرة، يعني يا ليتهم يأخذون ثم هم يبحثون اللي يوثقوا. ما هو وظيفة العالم ايه؟ وظيفة الفرق بين العالم والعامي، ان العامي يقرأ ويأخذ كل ما هو امامه في الكتاب، رجل العلم وظيفته انه يمحص المعلومة ويدقق النظر فيها فيضع امامك ما هو سليم ويناحي ما ليس بسليم. ومن هنا كما قلت من ضمن الاشياء التي ابينها ان مثلا انا قلت هذا حق وينبغي ان يقال حتى يعلمه الناس، والشعراوي قلت انه كان في علم الحديث كحاطب الليل، يعني ليس له ادنى دراية بهذا العلم. اذكر اني ضحكت يوم ان خرج وكان بيتكلم عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فموجود في سيرة ابن هشام ان ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقه ارهاصات، يعني حدثت بعض الوقائع، كان منها ان طفئت نار فارس وان تحطم ايوان كسرى. وقال هذه معلومة في التلفاز والناس رددوها، وقالها كثير من الوعاظ على المنابر، تمام. وهذا كلام موجود في سيرة ابن هشام وفي غير هذا الكتاب. لما تذهب الى اهل الحديث بقى ليحققوا وليمحصوا لك هذه الواقعة يقولون الاثار التي وردت بذلك اما خالية من السند واما لا يصح بها سند، يعني كلام غير صحيح. هو خلال الجميل فيه كلام غير صحيح. ويمكن الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه السلسلة الضعيفة والموضوعة ذكر هذه الروايات والتي تتعلق بالإرهاصات التي سبق من النبي صلى الله عليه وسلم من انطفاء نار فارس تحطيم إيوان كسرى، وعلق عليها مش بالضعف كمان، بشدة الضعف، واخد بالك؟ فأي كتاب بيتعبك لأنك محتاج أو يخوفك ويخليك تاخد المعلومة وأنت يعني بتقول يا رب استر. وقت ابن عساكر بسم الله ما شاء الله سترى هذا، واحنا هندرس بقى الكتاب مع بعضينا كده، سترى ان رقم واحد يجيب المعلومة واخد بالك، وازاي هنمسك من اول معلومات اللي هناخدها في حديثي عن الشام، على اعتبار انه هقول لك ليه خص الشام بالذكر مثلا، فهيجي يقول ان وردت احاديث في فضل الشام وفي فضل اهل الشام، هيجيب لك كل الروايات بكل الطرق، شوف بكل الطرق، وهو خبير في هذا، ويقول لك بقى المتن ده ايه والسند ده ايه والسند ده ايه. سبحان الله العظيم، تلاقي نفسك امام مدرسه فعلا، فتطلع على المنبر وتقول يا اخواننا والله انا هعمل خطبه في فضل الشام، النبي قال فيها كذا وكذا وكذا، وانت قاعد مطمن كده، وانت قاعد مطمن كده، وتقف على المنبر وتقول بكل فخر بعد ما تذكر الروايه اخرجها ابن عساكر. يا سلام، اكنك بتقول اخرجها البخاري بالضبط، لكتاب يعني بسم الله ما شاء الله. فده كان من الاسباب، او ده السبب الثاني على التوالي الذي جعلني يعني استمد التاريخ من هذا الكتاب، وهو تاريخ ابن عساكر. يبقى هناك علتان، العله الاولى انه من اكبر الكتب على الاطلاق في التاريخ الاسلامي، العلة الثانية أنه من أوثقها، شوف تعبيري بقى، من أوثقها، ده أولا. ثانيا، لما أديك فكرة سريعة كده عن الكتاب، الكتاب في حقيقة الأمر ابن عساكر كان مسميه كده تاريخ مدينة دمشق، أو مسميه كده على اعتبار أننا سنعلم أنه دمشقي، ولذلك هو اهتم في أول الكتاب بالكلام عن الشام على اعتبار ان دمشق قطعة من الشام، وبعدين هيرجع يكلمك عن دمشق، واخد بالك انت، وبعدين هيبدأ يقول لك انا بتكلم عن تاريخ دمشق، فجأة هتلاقيه انفتح على التاريخ، ولذلك وان كان اسمه تاريخ دمشق الا ان اهل العلم فضلوا ان يسموه تاريخ ابن عساكر، لانه لا تعلق بدمشق وحدها كما هو كان يعني، او كما هو قال، لا ده موسوعه في التاريخ، في التاريخ تمام. فابن عساكر كان غرضه كدمشقي يتكلم عن تاريخ دمشق، لكن ده فتحه كما قلت لك، انه راح بيتكلم عن الشام، وراح بيتكلم عن دمشق، وراح بيتكلم عن النبي وما قبل النبي وما بعد النبي، يبقى ما كانش قضيه دمشق وحدها، لا، ده كان هو بيقول ان دمشق، لكن ما كانش دمشق. وزي ما قلت، شوف، يمكث 30 عاما يجمع ويؤلف في هذا الكتاب، فحاجة بسم الله ما شاء الله. طبعا قبل ما نتناول الكتاب، وبسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا بالطبع على ان نصل الى نهايته، وإن كنت يعني أشك في هذا، لأنه هو لما قعد يجمعه في 30 سنة فلم احتاج أشرحه في 90 سنة، فيعني 90 سنة جبها يعني، حطها على سني، يبقى أنت بقى بتحلم يا شيخ. يعني فعلا نسأل الله أن يجعلنا ندرك تمام هذا الكتاب، فبالذات يعني ده كل معلومة فيه هتحتاج إلى أقول إيه بقى، يعني مش وقفة، وقفات، خاصة إن هو سيذكر روايات في هذا الكتاب بلا شرح، وده اعتمادا منه انه اهل العصر في وقته كانوا على علم ودراية. يعني انا لما باجي اتكلم وسط طلبة متخصصين لا احتاج ان انا اعيد لفظي او اركز على لفظي، بخلاف ما اذا تكلمت وسط عوام الناس، فهم كانوا يعتمدوا على فهم اهل العصر، يعني كان يبقى تيجي تساله على اللفظة، لو اتسألت عنها دلوقتي الآن نقول لك ليك حق، لكن لو سأل عنها واحد في وقت ابن عساكر كانوا ازاي ما تعرفهاش، فتبقى حاجة غريبة واخد بالك؟ سألت عن معنى في وقت ابن عساكر الناس تستغرب قوي ازاي ده ما يعرفوش. الان طبعا ده الشيء الطبيعي العادي، فهناك بالطبع روايات سنقف معها. هو لم يشرحها، لكن مدام قلنا هنتناول هذا الكتاب يبقى لازم في امور هنشرحها ونبينها للناس. طبعا لابد كما قال اهل العلم ان ندخل البيت من بابه، ان ندخل البيت ايه من بابه. والكتاب كالبيت له باب، بابه كما قلت رقم واحد لابد ان تتعرف على صاحب الكتاب، هو ده الباب اللي هيدخلك الى البيت، الى الكتاب، الى الكتاب. طبعا ترجمة ابن عساكر يعني حرص اهل العلم على ان يذكروها، موجودة في كتب كثيرة جدا. طبعا زي طبقات الشافعية للسكي لانه كان شافعي المذهب، سير اعلام النبلاء للذهبي، وطبعا هو من اعلام النبلاء، تذكرة الحفاظ، وفيات الاعيان، البداية والنهاية ابن كثير، له ترجمة في معظم في جل كتب الرجال، وقد كان رجلا بحق. اما نيجي نتعرف اولا على اسم هذا الرجل، طبعا انا بقول ابن عساكر ده مش اسمه، ده مش اسمه، ولكن هو عرف بهذا بانه ابن عساكر، وحتى الان مش عارفين ليه ما كانش حد في العيلة عنده لا اسمه عساكر ولا كان عسكري ولا كان قرايبه عساكر عشان نقول ابن عساكر، لكن هو عرف بهذا، هو عرف بايه؟ بهذا، هو عرفه الناس بهذا اللقب بابن عساكر، لكن هو لقب بهذا اللقب ابن عساكر ليه ما حدش يعرف؟ حتى الان لا احد يعرف. فاسمه الحقيقي علي ابن الحسن، ده اسمه ايه؟ علي اهو، علي دي بتنسي؟ بتنسي؟ خلاص يبقى اسمه ايه؟ علي ابن الحسن. كان كما قلت دمشقيا لانه اتولد ونشأ وتربى في دمشق، وكان يخرج طبعا كأي رجل علم يرحل في طلب العلم او في تعليم العلم، واي رجل علم كده يخرج الى الدنيا معلما ومتعلما، يعلم من هو ادنى وياخذ العلم ممن هو يلف ويلف ويرجع الى بلده دمشق. فعشان كده بيقول الحسن بن علي الدمشقي، ده باعتبار بلد نسبته الى البلد الدمشقي. الشافعي ده باعتبار المذهب اللي هو تمذهب به، لانه كان متمذهبا بالمذهب الايه؟ الشافعي، كان متمذهبا بالمذهب الشافعي، خلاص؟ وكان بيكنى بابي القاسم كما كان يكنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرفوض شرعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتسموا باسمي، تسمى باسمه وتكنوا بكنيته. فالمرفوض شرعا انك تجمع بين اسم النبي وكنيته، يعني يسموك محمد ويكنوك بابي القاسم، ده مرفوض شرعا. لكن يبقى اسمك زغلول، يبقى اسمك علي، يبقى اسمك فوزي، وبعدين تكنى بابي القاسم، دي ما فيهاش مشكله، خلاص دي ما فيهاش ايه مشكله. فهو كان اسمه علي، فحق له او جيز له ان يكنى بايه؟ بابي القاسم. فهذه كانت كنيته، الشافعي الدمشقي. ولد في شهر المحرم، وهو اول الاشهر الهجرية سنة 499 هجرية في دمشق. سنة كام؟ 499، يعني قبل 500 بواحد، اظن ده تاريخ محفوظ اهو، 500 سقط منهم واحد. 499 هجرية فين؟ في دمشق. احفظ الكلام ده زي ما انت بسم الله ما شاء الله، بلاش انت زي ما الناس الوحشة حفظ اسماء الممثلين وتاريخهم وبتوع الكورة وبيبو وميبو، واخد بالك انت الحاجات دي برضه يعني. فنريد ان نستبدل الخبيث بالايه؟ طيب، بالطيب. طبعا كما قلت لما ولد في دمشق البيئة التي نشأ فيها أثرت فيه تأثيرا خطيرا خطيرا. ولذلك الإنسان يكتسب طباعه وأخلاقه من البيئة التي ينشأ فيها. ولذلك لما تلاقي واحد زلمطحي ومعفن واخد بالك، تلاقي مثلا عيل ماشي في الشارع عم مصهل وماسك بتاع الزباله وبوم، ده بيئه واطيه، ده اتربى في بيئه واطيه، ده لو ابوه وامه اللي قاعدين في البيت مضاف مش هيعملوا منه معفن كده، ده وليد البيئه، ده وليد البيئه. تلاقي عيال في الشارع بتترامى باقبح الالفاظ، ده وليد بيئه، ده البيئه اللي بتربى فيها بيئه غير محترمه، غير محترم، تارك للصالح، مداخل. كل هذا نتيجه للايه؟ البيئه التي يعيش فيها. فهو الانسان بيتاثر ببيئته. ولذلك برضه تيجي تلاقي الاهل الميوعه والخلاعه بتاعت بابا وماما وخباه، برضه وليد ايه؟ وليد ايه؟ وليد بيئه، وليد بيئه. ف مثلا سمعت مره واحد تقول اللي ابوها ننون سالت عليك، ننون ايه دي؟ قال ستها، بتقول لستها يا ننون، ننون، واخد بالك انت؟ شوف العالم الضايعه، سبحان الله العظيم. ده بيئه، دول دي بيئه صحيح، دول عالم بيئه بقى خلاص. فهي البيئه التي تؤثر، بتلاقي بيئه ان شاء الله تعالى فيها نقاب وفيها لحية وفيها حرص على الصلاة وفيها بيئة ان شاء الله تعالى فيها نقاب وفيها لحية وفيها حرص على الصلاة وفيها التزام بالصدق وفيها اخلاق كريمة وفيها معاملة طيبة وفيها 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 وفيها، هكذا ينشأ الابناء ويتأثروا ويتأثروا. وخاصة دايما 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 خدها قاعدة كده، الاولاد اول ما تتأثر تتأثر بالاب والام، والام على طول. ولذلك البنت لما تبقى طالعه وشاف امها يعني تموت لو انكشف وجهها، بتتعلم ده، بتتعلم ده. لكن لما بتبقى طالعه وشاف امها عندها استعداد تقلع وتلبس مايو، وهي عندها استعداد تقلع خالص، خلاص هي كده العمليه كده. طالع ولاقي ابوه يعني بيشرب الدخان، هيعمل ايه؟ يقلده، يقعد يقلده. والمصيبه ان الراجل جاي يعني مره واحد جاي خد بالك وفي له السيجاره، وجاي يقول لي ابني انا عايزك تقعد معاه، ماذا؟ فاسد. اكتشفته بيشرب سجاير وهو في السيجاره. امال انت ايه؟ هو فاسد، امال سعادتك ايه؟ انا مش بعرف يعني، امال سعادتك ايه يعني؟ امال سعادتك ايه؟ ما انت عارف ان ده فساد وهو فساد، امال انت تبقى ايه؟ شيخ الفاسدين؟ ما تبقى ايه؟ الناس غريبه. فالانسان وليد البيئه. فلما جم يتكلموا سبحان الله على البيئه التي نشا فيها، كان ابوه وده رقم واحد في هذه البيئه، كان عالما فقيها، عالم ومن رجالات الفقه الموثقين. خلاص؟ اخوه وكان بيلقب بصائم، صائم الدين. شوف كانوا بيلقب اخوه بايه؟ بصائم الدين، مش الفتاوى والمعلم او الكابتن او المغني، شوف اللقب صائم الدين. كان ايضا فقيها، والاب كان فقيه فورث الفقه عن فقيه، وكان محدثا مفتيا عالما بالقراءات. اخوه الاكبر هذه الاب وهذه الاخ، وبعدين ليه اخ تاني ده الاكبر خالص اللي هو صائم الدين اللي ورا منه اللي كان من يجي في الترتيب الاخير علي اللي هو ابن عساكر. فكان ابو محمد كان قاضيا طالع قاضيا. شوف العيلة كلها متأثرة فقهيا بمين؟ بالأرض. فأبو محمد كان قاضيا. وبعدين سبحان الله العظيم هتجد ان زي ما طلع من الأسرة دي هتشوف أولاد ابن عساكر ستة كلهم علماء. ستة كلهم علماء لا هم تراجم في كتب العلم، كلهم علماء. شوف من فوق ومن تحت خلاص معروف له جده لأمه. يعني دي تقرأ ترجمة رجل يسمى يحيى بن علي، فيجوا في ترجمة تقولوا يحيى بن علي، يحيى بن علي، وكان جد ابن عساكر لأمه أبو أمه خلاص. كان قاضيا فقيها عالما باللغة العربية، يعني من علماء اللغة، فقه ومن علماء اللغة. شوف العيلة سبحان الله العظيم. خاله اللي هو أبو المعالي محمد بن يحيى خلاص كان فقيها وناب عن أبيه في القضاء وبعدين استقل به سبحان الله بقى قاضي. وبعدين خاله سلطان بن يحيى كان من أشهر الوعاظ والمفتيين في زمان. العيلة دي تطلع ايه؟ يعني العيلة دي تطلع ايه؟ فكرة كده البذرة اللي تطلع فيها تطلع ايه؟ العيلة دي تطلع ايه؟ ولذلك لما يبقى في عيلة كلها هداصين مش كده اللي بتطلع ايه؟ هداصين. يعني عيلة فريد شوقي ما طلعت ايه؟ طلعت ايه؟ هتطلع ايه صحيح؟ يا فكرة كده تطلع ايه؟ طلع لنا ايه؟ هتطلع لنا ايه؟ هتطلع لك اللي على السجادة. فطلعت الهداصين والرقاصين وبعدين يقعدوا يتباهوا بيها يقول لك عيلة فنانة، يعني رقيعة كلهم ولاد كلب، يعني ما تعيش تقول كده بيقول عيلة كده. فشوف الجو ده والعيلة دي هتخرج ايه؟ سبحان الله هتخرج ايه؟ لازم لابد انها يتمخض عنها ابن عساكر خلاص. كما قلنا ان هو ولد سنة 499 وبدأ ينشأ وسط هذه العائلة شرب الحديث والفقه واللغة والقراءات. أهله كده وعمال ياخد من كل بستان زهرة. وبعدين سبحان الله في سنة 520 يعني كان بقى سنه 21 سنة. سبحان الله زي ما تقولي ده عايز ما عندوش قناعة او ما اقتنعش او مش عايز اقول ايه ما شبعش. فقال لا انا اخرج وانفتح بقى اشوف اهل العلم التانيين بيقولوا ايه. مش رايح يعمل سياحة ولا بتاع ولا عامل هجرة لامريكا ولا لفرنسا ويتباهى عشان يبقى يقولوا عليه امريكاني وفرنساوي فيبقى الوادي يعني من عرة الله من علية القوم، واخد بالك؟ لا، ده سافر الى مكة عشان يحقق فرضين. الفرض الاول فريضة الحج، وده فرض عشان يحقق فريضة الحج. والفرض الثاني طلب العلم، ما هو طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكان سنه كام؟ 21 سنة. يعني السن اللي عيالنا بيقفوا فيه على النواصي ودور فيه على بنت الجيران، واخد بالك انت وبتاع. شوف هو كان فين؟ في مكة يؤدي فرضا ويطلب علما. فراح واخد بالك انت راح ذهب الى بغداد اولا على انك قلعة العلم عدى عليها الاول. ده سنة 520 كما قلت سنة 21 سنة، وقعد فيها سنة الى ان جاء موسم الحج، وراح طالع سنة 521 على مكة يؤدي الفريضة وينهل من علمائها. فخد له سنة على الماشي كده فين؟ في بغداد اللي كانت قلعة من قلاع العلم. وبعدين استقر به الامر في المدينة وبدأ يسمع من علمائها ويشرب منه العلم، وبعدين عاد إلى بغداد من مرة أخرى ومكث فيها 4 سنوات. وأنا بقول إن هي كانت هي في هذا الوقت قلعة، كانت قلعة العلم سبحان الله، وظل فيها لسنة 525 ويبالك، وبعدين رحل إلى بلاد فارس. وفي هذا الوقت طبعا بلاد فارس كان قد دخلها الإسلام ونبغ وخرج منها كثير من أهل العلم واخد بالك، وانتوا عارفين ان حتى البخاري كان فارسيا، فبلاد فارس يعني أخصبت وأنجبت، فذهب إليها وبدأ يتنقل. وكان في هذا الوقت بقى البلاد اللي هي نيسابور وطاجستان ومش عارف ايه، اللي هي أراضي الأصل الآن اللي هي الكلاب اللي يشاهد المسمى مشرف. فبدأ ينهل من أهل العلم، وبعدين عاد إلى بغداد ثم إلى دمشق بقى مسقط رأسه، وبدأ يستقر فيها سنة 533. يعني خد من 520 ل 533، يعني كام سنة؟ 13 سنة رحالة يشرب علما، يشرب مش هتعلم المزيكا والشيكابيك، يشرب علما يشرب علما. وعاد إلى بغداد واستقر بغداد، طبعا حصل علوما كثيرة، لكن كان من أكثرها تأثيرا في نفسه علم الحديث، حب علم الحديث وارتبط به ارتباط شديد جدا. ولذلك لما عاد إلى دمشق بدأ يعد مجالس علمية يدرس فيها علم الحديث فطبعا لما حصل بقى ان الصليبيين بدأوا يهجموا على الدول الإسلامية، وجاء نور الدين زنكي واخد بالك من عائلة صلاح الدين، وقاد الجهاد ضد الصليبيين، واستقر به الأمر في دمشق سنة 549. عجبوا أوي ابن عساكر، كان يمر على مجالس علمه كده ويسمع، وبعدين يرسل من ينقل إليه ما قاله ابن عساكر، بس مش عشان يحطه في السجن، لا، حبا في العلم، يعني مش يروح يقعد لك واحد عشان يسيب علمك ويستنى لك غلطة طبعا يشبحوك بيها، لا، دوا يعني يمسكوا الشريط يسمعوا مشوك عشان يتعلم، لا، قال لي بس عايزين يطلع له حاجه بس يوديه في داهيه، فبتعلم الاول وانتوا جاهله وما تفهموش حاجه، اتعلموا الاول، علموا الاول. اه والله يا ريت بياخدوا شريط يفهموا منه علم، ابدا، هم عايزين بس تصيغوا بالهم. فكان يرسل اللي ينقل له علم ابن عساكر، فادرك ان هذا الرجل يعني اقول ايه، فعلا كالمصباح يضاء في علم الحديث. فقال لا، ابني له بقى مدرسه، ابني له مدرسه، معلش انا خلي التعبير اصل الواقع بيأثر فيا قوي يعني. فقال ابني له مدرسه، وفعلا بنى له مدرسه لتعليم الحديث. هذه المدرسة بقى عشان كان هو اسم نور الدين زنكي، فسموها المدرسة النورية، سموها ايه؟ المدرسة الايه؟ النورية. ودي كانت أول مدرسة انشئت في الإسلام يبقى اسمها مدرسة كده، لتدريس علم الايه؟ الحديث. يعني كان علم الحديث بيدرس من خلال الجلسات الخاصة أو المساجد، لكن كان لأول مرة في التاريخ تنشأ مدرسة خصيصا لتدريس علم الحديث. ولذلك لما سألوك أول مدرسة أنشئت لتدريس علم الحديث كان اسمها المدرسة النورية اللي أنشأها نور الدين زنكي لابن عساكر مخصوص، لابن، مش حصل له سجن، مدرسة لابن عساكر مخصوص، خلاص. وبدأ يتولى فيها التدريس. ولذلك كان من الحريصين على حضور دروس ابن عساكر في هذه المدرسة صلاح الدين الأيوبي. كان محب جدا لابن عساكر، وذلك لما مات كان الأول اللي حضروا بيصلوا عليه صلاح الدين الأيوبي. كان محب جدا لابن عساكر، وكان يجلس يتتلمذ على إيديه ويحضر دروسه، وتأثر بهذه المدرسة أيما تأثر. طبعا كما قلت، لما اقول لي كان بيحضر صلاح الدين ويتتلمذ على يديه، تدرك ان هذه المدرسة اخرجت رجالا وابطالا، واخرجت علماء علموا الدنيا كلها. والله علموا الدنيا كلها. كان من تلامذة ابن عساكر بقى ابن الاثير، وده رجل له باع في علم الحديث، والمزي، وابن كثير، والذهبي، شوف الموسوعة الإسلامية ده من تلامذته، والنووي شارح صحيح مسلم، وابن تيمية وابن القيم. كل الناس دي مرت على هذا الرجل تتلمذت عليه وأخذت منه، عشان تعرف قد ايه هذا الرجل كان جبلا أشما. ولذلك لم يكن من العجب ان امه بتخبر انها لما حملت به اتاها ات في المنام وهي نائمة، وقال لها تلدين غلاما، باللفظ كده، يكون له شأن، والله يبارك لك فيه وللمسلمين. يعني مش ليها بس فيه، وللمسلمين. وفعلا كان بركة للمسلمين. شوف تلامذته القاضي انت واسماء تعرفها كويس قوي، ويكفي منهم ابن تيمية، سبحان الله، تعرفها كويس قوي، علموا الدنيا وشربوا الحق. اختار رجال صلاح الدين محرر القدس الخمسين داوية دلوقتي خربانين تعبانين مش عارفين أصحاب الجلالة والفخامة والعظمة والعلو والشباب، ولا ليهم أي لازم، ولا عارفين يعملوا حاجة. وصلاح الدين راجل تحدى يعني جبابرة أوروبا، وحرر بيت المقدس إنجلترا وفرنسا وغيرها وغيرها وغيرها، وأطاح بهم وحرر بيت المقدس. راجل تربى على الحديث، وتربى على السنة، وتربى على القرآن، مش تربى على مواد الآن، وياخد دكتوراه من أمريكا ومن فرنسا ومن إنجلترا، فتلاقيه متأمرك ومتفرسن وغبالة كده يعني. فرجال، فسبحان الله العظيم. ولذلك كان لما يجي الإمام النووي ده شيخه ما يتكلم عنه، ويجي يقول من هو ابن عساكر، يقول حافظ الشاب بل حافظ الدنيا. شوف كان الامام النووي لما جه عرفه، اقرا ترجمه الامام النووي له، يقول لك هو حافظ الشام بل حافظ الدنيا. الامام مطلقا الثقه الثبت، يعني ما تقوليش امام في علم الحديث في علم الفقه، امام مطلقا اديله يعني اللقب ده على طلاقاته كده، في الفقه امام، في الحديث امام، في اي حاجه امام. خلاص شوف، قول شوف الكلمه حافظ الشام بل حافظ الايه؟ لا اله الا الله، الدنيا ما تقالتش لحد غيره، بل حافظ الدنيا. سبحان الله، الامام مطلقا الثقه الثبت. ولما يجي النووي يتكلم عنه، طبعا نشوف النووي من هو النووي، لكن يعرف قدر هذا الشيخ الذي تتلمذ على يديه وشرب منه. طبعا كل ده يؤهبك، الكتاب ده هيكون ايه؟ شوف تعبيري، الكتاب ده هيكون ايه؟ ما يكون صاحب الكتاب بهذه الصورة، شوف الكتاب يكون كيف؟ سبحان الله العظيم. ده طبعا هو توفي في 11 رجب بالضبط، يعني هو ولد في شهر المحرم وتوفي في شهر رجب، يعني ولد شوف فين وتوفي فين، شهر كريم وشهر كريم. سبحان الله سبحان الله، شهر المحرم ده اول اشهر الحرم، اشهر اشهر حرم، وشهر رجب من الاشهر. سبحان، شوف الحاجه العجيبه، فولد في شهر حرام وتوفي في شهر حرام اللي هو شهر رجب، ومات ليله الاثنين. سبحان الله، كما والله شوف سبحان الله، ليله الاثنين، وكانت وفاته في سنه 571. يبقى مات عنده كم سنه؟ 72 سنه عليه رحمه الله. طبعا اثرى الساحه العلميه يعني بكتب لا تعد ولا تحصى. لما تقعد تقرا في اسماء الكتب التي جمعها والفها هذا الرجل، يقول له وصلت له اللي ما وصلش الله اعلم به، تقول ايه ده؟ ايه ده؟ مش تحس ان هم 72 سنه؟ تحس ان هم 7200 سنه. ثروه علميه يعني بسم الله ما شاء الله. ولذلك تعد كتبه من اثبت الكتب وانقى الكتب واصدق الكتب. طبعا كما قلت هو بدأ الكلام بالحديث، او بدأ كتابه اللي هو الجزء الاول بقى اللي فيه ده هو بالحديث عن الشام. اولا ليه سميت بهذا الاسم؟ ومين اللي سماه؟ واخد بالك ليه؟ ومين اللي سماه؟ وبعدين ينتقل بعد هذا الى ما جاء في الحسب في الحد على سكن الشام وتكفل الله سبحانه وتعالى باهل الشام. طبعا ده من خلال احاديث بقى صحيحة جميلة هتديك معلومات قد تكون تسمعها لأول مرة لأول مرة. وده طبعا كما بدأ سنبدأ معه، هنتعرف على الشام وبعدين فضل الشام والحث على سكن الشام، وإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بأهل الشام، ودي هتكون البداية مع هذا كتاب التاريخ الطيب، وده اللي هنبدأ بيه إن شاء الله تعالى، وهننطلق منه إن شاء الله تعالى في يوم الاثنين اللي هيكون الثالث من الشهر العربي القادم، يعني بعد شهر من الآن. نتمنى طبعا أن ما قلناه عن ابن عساكر لا ينسى، وهو يستحق والله هذا قل ما يجب تجاه هذا الرجل لا ينسى. فهنلتقي بيك ان شاء الله تعالى كل يوم اثنين، هيكون ثالث اثنين من كل شهر عربي كما قلنا ان شاء الله وقدر، الى ان يقدر الله امرا كان مفعولا، يعني قد يجود علينا ربنا سبحانه وتعالى ويجي يوم نروح مفضيين وكده وناخده يبقى لقاء اسبوعي، واخد بالك، نروح نتخانق مع بتوع الهواري ونروح سبيلهم الاثنين خالص. طبعا فوزي يقول يا رب، واخد بالك انت، واسال الله الا يحدث هذا، طبعا ما يكون في بيننا وبين احد خلاف، لكن بنتمنى ان شاء الله تعالى ان هذه المحاضرات والله تاخذ النظام الاسبوعي، واحنا ما احوج ما نكون الى هذا، لكن مبدئيا كما قلنا هيبقى هو اللقاء الشهر ده بإذن الله تعالى. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وهنلقاكم إن شاء الله تعالى بعد غد ها هنا في لقائنا المعتاد إن شاء الله تعالى، لنتحدث عن تفاسير المعتزلة ونأخذ منها على سبيل المثال تفسير الزمخشري كما وعدنا فيه المحاضرة السابقة. بارك الله فيكم وبارك الله عليكم.